من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنعيش وإياكم مع رحلة مع الرسول والرسالة، حيث اعتاد المؤرخون وأصحاب السير أن يتحدثوا في السيرة النبوية وأن يفصلوا المراحل إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ما قبل البعثة، منذ الولادة إلى حين البعثة بالرسالة. المرحلة الثانية منذ البعثة بالرسالة إلى حين الهجرة، وهذا يسمى بالعهد المكي. والمرحلة الثالثة منذ الهجرة إلى حين الوفاة، وهذا يسمى بالعهد المدني. وسوف نتناول كل مرحلة من المراحل باختصار شديد، مركزين على بعض المحطات المهمة، ثم نختم هذه الرحلة بالدروس والعبر التي نستفيدها في هذه المرحلة ونحن في مواجهة شاملة في الجاهلية الأخرى بقيادة أمريكا وإسرائيل ومنافق العرب. هذه الجاهلية التي هي كما قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: بعثت بين جاهليتين أخراهما شر من أولاهما. وطبعا اعتمادنا في هذه الدروس على محاضرات السيد عبد الملك حفظه الله بمناسبة المولد النبوي الشريف، مع إضافة بعض النصوص التاريخية التي أشار إليها إشارة. فعندما نأتي إلى مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فهو ولد في عام الفيل، وكانت حادثة أصحاب الفيل تمثل أول وأكبر الإرهاصات المهمة لهذا القدوم المبارك والميمون، والذي يحدث الله به أكبر عملية تغيير في الواقع العالمي. ولم تطل الفترة ما بعد حادثة أصحاب الفيل الذين أبادهم الله سبحانه وتعالى، كما قص قصتهم في القرآن الكريم حينما قال جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فكانت نهاية أصحاب الفيل كما قال الله سبحانه وتعالى: فجعلهم كعصف مأكول. طبعا محاولة هدم البيت الحرام البعض يقدم لها تفسيرا غير واقعي، ويذكر حادثة حصلت في اليمن في صنعاء عندما بال أعرابيون في كنيسة، فأقسم أبرهة أن يهدم الكعبة وأن يأتي بحجارتها إلى اليمن. لا، الحكاية أكبر من هذا، وهذا ما أشار إليه السيد حفظه الله عندما قال أنه في ذروة استحكام قبضة الطاغوت وسيطرة المستكبرين تحرك أصحاب الفيل بهدف القضاء على ما يعتبرونه تهديدا مستقبليا. فالآثار والأخبار والمؤشرات قد عرفوا منها أن مبعث النور والخلاص آت بقدوم خاتم الأنبياء من مكة البيت الحرام في ذلك العام، فتحركوا بجيشهم يريدون السيطرة المباشرة ووعد المشروع الإلهي في مهده والقضاء على الرسالة الإلهية تماما، كما فعل فرعون في سعيه للحيلولة دون المشيئة الإلهية في أمر موسى عليه السلام ففشل وخاب. ويسعون أيضا إلى هدم الكعبة بيت الله الحرام المقدس ومعلم الشعائر الدينية والرمز المتبقي في اجتماع كلمة العرب آنذاك على تقديسه، مع اختلافهم في كل أمورهم الأخرى. وفي مقدمة جيشهم اصطحبوا فيلا ليرعبوا به العرب ويخيفوهم بهذا الكائن غير المألوف لديهم، والحيوان الكبير الذي رأى فيه الكثير أنه أمر لا يقاوم. كانت القصة هي هكذا، يعني أن هناك عمل استباقي لمعرفتهم بقرب ولادة النبي الخاتم. هذا هو التفسير المعقول والمنطقي لهذه الحادثة. طبعا البعض لا يدركون أهمية مثل هذه الأحداث المهمة، هي محطات مهمة، يقدمون لها تفسيرا ضعيفا جدا. لا، هذا هو كما نشاهد اليوم كيف يصطنعون الأعاذير، يعملون الأعذار الكثيرة ويصطنعون المبررات لاحتلال مقدساتنا والسيطرة على مقدساتنا. وإلى اليوم يعني البيت الحرام محط استهداف ومؤامرات من قبل الكثير من اليهود والنصارى. فعلى كل، المولد المبارك كان في هذا العام، عام الفيل. البعض يقدر المدة الزمنية بليلة، البعض بليلتين، البعض بأربعين يوما. وطبعا هي مسألة ليست مهمة جدا معرفة متى بالتحديد. فمن الواضح أنه في بداية ذلك العام، ولم تكن الفترة الزمنية قد طالت إلى حين ولادة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أما نسبه الشريف فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من نسل نبي الله إسماعيل عليه السلام، إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن ونبيه. ولد في مكة في شعب بني هاشم، ولدته أمه آمنة الشريفة، وآمنة هذه كانت سيدة نساء قريش، ولها منزلتها الكبيرة فيما عرفت به من طهارة وعفة وصلاح. وكذلك أسرتها بني زهرة، حي من أفضل أحياء العرب ومن خيرة أحياء قريش. فآمنة بنت وهب ولدته كما في كثير من الروايات والأخبار، وكما هو شبه مجمع عليه عند أكبر المؤرخين وأصحاب السير في شهر ربيع الأول. والأكثر أن ولادته صلوات الله عليه وعلى آله كان في الثاني عشر من شهر ربيع، وهذا القول يقول به أكثر المؤرخين وأصحاب السير من معظم المذاهب الإسلامية. والبعض منهم ذهبوا إلى أنه ولد يوم الجمعة في السابع عشر من شهر ربيع الأول. كذلك الخلاف حول هذه المسألة ليس مهما. نحن جرت عادتنا وتوجهنا في بلدنا هذا اليمن على مدى التاريخ، على مدى الزمن الماضي بكله، على الاحتفاء بذكرى المولد النبوي في يوم الثاني عشر باعتباره التاريخ المعتمد لدينا ولدى علمائنا ولدى مؤرخين وأصحاب السير لدينا. والعناية بهذه الذكرى في الماضي كانت تشهد نشاطا خيريا يكون فيه اهتمام بالإحسان إلى الناس وصلة الأرحام وما إلى ذلك، وهذه عادة حسنة يجب الاستمرار عليها. إضافة إلى الحديث عن المولد والتذكير بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله والإكثار من الصلاة عليه، والعناية أيضا بالحديث عن سيرته، العناية أيضا بالإشادة بذكره والتعظيم لأمره، كل هذا له أهمية وقيمة عظيمة في الإسلام، وأهمية كبيرة بالنسبة للإنسان المسلم فيما تعززه من علاقة وروابط قوية بنبي الإسلام. عندما نأتي إلى النشأة المباركة، نجد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما ولد نشأ يتيما، يتيم الأب أولا، توفي والده، والبعض يقولون أثناء الحمل به، والبعض يقولون بعد ولادته بشهرين، ولكن الكل مجمع على أنه نشأ يتيم الأب. وبعد ولادته بشر به جده عبد المطلب. عبد المطلب كان له شأن كبير، كان له تأثير على مستوى المنطقة العربية بكلها، ويعظم ويحترم، وكذلك في مكة هو سيد قريش، وكان على حنيفية إبراهيم عليه السلام كما يؤثر ويروى. كان موحدا لله سبحانه وتعالى، وكان له العناية بحفر بئر زمزم بعد أن كانت قد طمت منذ فترة تاريخية طويلة، واستخراج مائها من جديد، وعناية كبيرة بشؤون الحج ومكة وما إلى ذلك. فقد روى ابن إسحاق في تاريخه أنه بينما عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف نائما في الحجر عند الكعبة أتي فأمر بحفر زمزم، ويقال أنها لم تزل دفينا بعد ولاية بني إسماعيل الأكبر وجرهم حتى أمر بها عبد المطلب. فخرج عبد المطلب إلى قريش فقال: يا معشر قريش، إني قد أمرت أن أحفر زمزم. فقالوا له: أبين لك أين هي؟ فقال: لا. قالوا: فارجع إلى مرجعك الذي أريت فيه ما أريد، فإن كان حقا من الله عز وجل بين لك، وإن كان من الشيطان لم يعد إليك. فرجع فنام في مضجعه، فأتي فقيل له: احفر زمزم، إنك إن حفرتها لم تندم، هي تراث من أبيك الأقدم. فقال حين قيل له ذلك: أين هي؟ فقيل له: عند قرية النمل، حيث ينقر الغراب غدا. فغدا عبد المطلب معه الحارث ابنه ليس له ولد غيره، فوجد قرية النمل، وجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين إساف ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندهما. عبد المطلب عندما بشر بهذا المولود الجديد كان على انتظار لهذا الموعد، وكان كما يبدو من كثير من الأخبار والآثار كان مؤملا ومستبشرا في هذا المولود، باعتبار أن هناك مؤشرات والبعض كانوا يتحدثوا إليه، كانوا يرون فيه علامات تدل على أنه من نسله، أنه من نسله من سيكون له شأن عظيم بأن يجعله الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء. فلربما كان توقعه إلى هذا المستوى أن يكون هذا المولود هو النبي الموعود، أو بالحد الأدنى أن لهذا المولود شأنا عظيما وكبيرا جدا لاعتبارات وعلامات وإرهاصات. هناك رواية رواه اليعقوبي في تاريخه قال كان عبد المطلب جد رسول الله سيد قريش غير مدافع، قد أعطاه الله من الشرف ما لم يعطي أحدا، وسقاه زمزم وذا الهرم، حكمته قريش في أموالها، وأطعم في المحل حتى أطعم الطير والوحوش في الجبال، أو في المحل حتى أطعم الطير والوحوش في الجبال، وكأن المقصود يعني في الحالة الشديدة. ولذلك قال أبو طالب ونطعم حتى تأكل الطير فضلنا، إذا جعلت أيدي المفيضين ترعدوا. ورفض عبادة الأصنام وحد الله عز وجل، طبعا هذا كلام اليعقوبي، ووفى بالنذر وسنى سننا نزل القرآن بأكثرها، وجاءت السنة من رسول الله بها وهي الوفاء بالنذور وما يعمل الإبل في الدية، وأن لا تنكح ذات محرم ولا تؤتى البيوت من ظهورها، وقطع يد السارق، والنهي عن قتل الموؤودة والمباهلة، وتحريم الخمر وتحريم الزنا، والحد عليه والقرعة، وأن لا يطوف أحد بالبيت عريانا، وإضافة الضيف، وأن لا ينفقوا إذا حجوا إلا من طيب أموالهم، وتعظيم الأشهر الحرم، ونفي ذوات الرايات، كأنه الزانيات ذوات الرايات. إذن هذه سنن عظيمة قدمها عبد المطلب، جاء الإسلام وأقر هذه السنن. ولما قدم صاحب الفيل خرجت قريش من الحرم فارة من أصحاب الفيل، فقال عبد المطلب والله لا أخرج من حرم الله وأبتغي العزة في غيره، فجلس بفناء البيت ثم قال لهم إن تعفوا فإنهم عيالك وإلا فشيء ما بدأ لك. فكانت قريش تقول عبد المطلب إبراهيم الثاني، وكان المبشر لقريش ما فعل الله بأصحاب الفيل عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. طبعا هذا الكلام ما زال اليعقوبي، فقال عبد المطلب قد جاءكم عبد الله بشيرا ونذيرا، فأخبرهم بما نزل بأصحاب الفيل، فقالوا إنك كنت لعظيم البركة لميمون الطائر منذ كنت. وكان يفرش لعبد المطلب بفناء الكعبة فلا يقرب فراشه حتى يأتي رسول الله، وهو غلام فيتخطى رقاب عمومته، فأقول لهم عبد المطلب دعوا ابني إن لابني هذا لشأنا. كان عبد المطلب قد وفد على سيف بن ذيزن مع جلة قومه لما غلب على اليمن، فقدمه سيف عليهم جميعا وآثره، ثم خلا به فبشره برسول الله ووصف له صفته، فكبر عبد المطلب وعرف صدق ما قال سيف، ثم خر ساجدا، فقال له سيف هل أحسست لما قلت نبا؟ فقال له نعم، ولد لابني غلام على مثال ما وصفت أيها الملك. قال فاحذر عليه اليهود وقومك، وقومك أشد من اليهود، والله متمم أمره ومعلن دعوته. وكان أصحاب الكتاب لا يزالون يقولون لعبد المطلب في رسول الله منذ ولد، فيعظم بذلك ابتهاج عبد المطلب. هذا ما ورد في تاريخ اليعقوبي. هنا سنة الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه أن يحيطهم فيما قبل ولادتهم وأثناء ولادتهم وأثناء نشأتهم بوضع خاص وعناية خاصة تهيئ لهم دورهم المستقبل العظيم والكبير. فعندما مثلا نقرأ في القرآن الكريم عن ولادة عيسى عليه السلام، ولادة موسى عليه السلام، نشأة إبراهيم إلى غير ذلك، الكل يحيط بعناية خاصة. موسى عليه السلام محيط بعناية خاصة، ووحى الله إلى والدته في ترتيبات لضمان حمايته من القتل إلى غير ذلك. أعلمت وأخبرت أمه من الله سبحانه وتعالى بأن مولودها هذا رسول ونبي عظيم، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. أخبرت أمه بذلك، أخبرها الله أوحى إليها. الملائكة أيضا في قصة عيسى عليه السلام تخاطبت مع والدته مريم الصديقة عليها السلام، كلمتها الملائكة وحدثتها وبشرتها بأن الله سيجعل لك هذا المولود معجزة بولادته من غير أب، وسيكون له شأن عظيم وهو رسول من الله. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يعني ابنك هذا هو كذا وكذا وله شأن عظيم. فبالتأكيد يحاطون بعلامات وأحيانا بأكثر من مسألة العلامات كما هي قصة موسى وعيسى بوحي مباشر وخطاب صريح واضح كما تحدثت الملائكة مع مريم وكما أوحى الله سبحانه وتعالى وحيا مؤكدا وحقيقيا إلى أم موسى عليه السلام، وحين إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. فهذه العلامات التي أحيطت بما قبل ولادة النبي وحين ولادته، وقالوا أنه لحظ عدة إرهاصات تسمى بحسب التعبير في السير إرهاصات، أي علامات ممهدة ومهيئة في الذهنية العامة أن هذا المولود القادم له شأن خاص، له دور مهم، له شأن عظيم، له دور كبير تهيئ حتى في الذهن. هذه حكمة من الله ورحمة من الله، والله أحكم الحاكمين. لا تأتي النبوة فجأة بدون أن يكون هناك أي مقدمات ولا تمهيد ولا اعتبار ولا أي شيء، لا، يكون هناك تميز اعتبارات كثيرة تساعد الناس على التقبل وتقيم الحجة عليهم في نفس الوقت. إذن هذا هو حال النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فعبد المطلب ذهب مستبشرا وفرحا وأخذ هذا الطفل المولود وذهب به إلى الكعبة تبركا وتيمنا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء هناك وحمد الله، لأن هذه نعمة كبيرة عليه أن يرزقه الله بحفيظ سيكون خاتم الأنبياء وسيكون سيد الرسل وسيكون أعظم وأكمل وأرقى إنسان وجد في البشرية منذ آدم إلى نهاية البشرية. هذا شرف كبير، حمد الله واستعاذ بالله على هذا المولود من كل الحاقدين والحاسدين في أبيات شعرية تذكر في السير. روى أبو العباس في المصابيح بأنه لما ولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أخذ عبد المطلب أخذه فأدخله في جوف الكعبة، فقام عبد المطلب يدعو ويشكر الله عز وجل ويقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، يعيده بالواحد المنان من كل ذي غي وذي شنآن حتى أراه شامخ البنيان. واعتنى به جده عبد المطلب عناية كبيرة من حيث التربية والاهتمام والتقدير والرعاية، وهذه أيضا نعمة من الله. من الأشياء المهمة أنه ينبغي أن لا يغيب في الذهنية ولا في الحديث ربط كل هذه الرعاية التي أحيط بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالله سبحانه وتعالى أنها رعاية من الله وأنها رحمة من الله وأنها كذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ألم يجدك يتيما فآوى. فالله هو الذي آوى والذي هيأ له جدا بمثل شخصية عبد المطلب فيما كان عليه من رشد ونضج وفكر وسمو وشرف ومنزلة رفيعة واهتمام كبير. يقدر هذا الطفل، يقدر هذا المولود، يدرك عظمة وأهمية هذا المولود. وفعلا التاريخ يحكي كيف كان عبد المطلب يتعامل مع هذا الطفل في طفولته المبكرة، لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى حينما بلغ عمره 6 سنين أيضا توفيت والدته فأصبح يتيما من جهة الأبوين الأب والأم، لكن بقي يحظى بهذه العناية الكبيرة جدا من جده عبد المطلب. ونستكمل إن شاء الله في حلقات قادمة مشوارنا مع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، نسأل الله أن يجعلنا من أتباعه وأنصاره ومن المطيعين له والسائرين على نهجه وأن يحشرنا في زمرته، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.